ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في رد الكتب. قال: والكتب تلتقي في أحواله، والكتب تلتقي في أحواله، وله حال رابع، وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، فله الأعظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال. فإن كان معه ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال. هنا نقل الحديث عن ميراث الجد. فقل: أولا، الجد كالأبي في أحواله، يعني في أحواله الثلاثة السابقة. الجد مثل الأب في أحواله الثلاثة السابقة، لكن بشرط أن تكون المسألة ليس فيها إخوان ولا أخوان، لأن المسألة ليس فيها إخوان أشقاء أو شقيقات، وليس فيها إخوان لأب أو أخوات لأب. إذا كان المسألة ليس فيها أحد من هؤلاء، فالجد في هذه الحالة سيكون مثل الأب تماما. فمعناه أن الجد في هذه الحالة سيأخذ الثلث فرضا إذا كان للميت أو أولاد ذكور أو أولاد ذكور، وسيأخذ بالتعقيب عندما يكون المتوفى ليس له أولاد، وسيأخذ الثلث فرضا ثم الباقي تعقيبا إذا كانت ذرية المتوفى من الإناث فقط. فالجد سيكون مثل الأب تماما في هذه الأحوال الثلاثة. وكان المقصود بالجد هنا أبو الأرض، وإن على بمحض الذكور. الجد يعني أبو الأرض أو أبو أبي الأرض أو أبو أبي أبي الأرض وهكذا. وطبعا يعني من القواعد أن الجد لا يرث في وجود الأب، ولا يرث جد أعلى في وجود الجد الأقرب منه. يعني مثلا أبو أبي الأب لا يرث في وجود الأب ولا في وجود أبي الأب وهكذا. يعني دائما لا يرث أي جد في وجود الأب، ولا يرث أي جد في وجود الجد الأقرب منه للميت. فإذا يعني الآن لو أن رجلا توفي أو امرأة توفيت وتركت يعني جدها وابنها، فتقول الجد له السدس والابن له الباقي. فالجد يعني يحل محل الأب عند فقط الأب وعدم وجوده، فإن الجد يقوم مقام الأب ويأخذ ميراثه. أي يقول له حال رابع. هنا الجد سيختلف عن الأب في هذه الحالة الرابعة، وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب. إخوة الميت، إذا كان الميت له إخوة أو أخوات، للأبوين يعني إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات، إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات. فإذا كان المتوفى له إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات، أو له إخوة لأب أو أخوات لأب. وعرفنا معنى إخوة لأب، يعني يشتركون مع المتوفى في أبيه، ولكن من أم أخرى. يعني الجد كان متزوجا لامرأتين، إما يعني جامعا بينهما، أو كان يعني تزوج بامرأة ثم طلقها أو ماتت عنه فتزوج بأخرى. المهم أن هؤلاء الأولاد يعني يشتركون في الأب ولكن هم أمهات الفتى. فهؤلاء يقال لهم إخوة لأب. فإذا كان متوفى له إخوة لأب أو أخوات لأب فهنا أيضا الجد لن يعامل معاملة الأب في هذه الحالة. طيب لو كان للمتوفى إخوة لأم أو أخوات لأم هنا يحسبهم الجد إجماعا. قد أجمع العلماء على أن الجد يحسب الإخوة لأم وأخوات لأم. فمعنى هذا أنه إذا توفي شخص وترك إخوة لأم أو أخوات لأم وترك جدا فهنا نقول المال كله للجد إجماعا والإخوة للأم لا يرثون شيئا محجوبون بالجد. فنقول الجد هنا له المال كله والإخوة للأم لا يأخذون شيئا هذا بإجماع العلماء. لكن عندما يكون المتوفى قد ترك جدا وإخوة أشقاء أو إخوة لأب فهنا يقع الخلاف في هذه المسألة بين الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. فمسألة توريث الجد والإخوة فيها مذاهب وأشهرها يعني أشهر المذاهب المذهب الأول وهو أن الجد يحجب الإخوة يمنع الإخوة من الميراث تماما مثل الأب. يعني الإنسان إذا مات وترك أخاه وابنته فنقول المال كله للجد والأخ حتى لو كان شقيقا أو الأب يعني كنت ولا يأخذ شيئا. فقال بهذا أبو بكر الصديق وعائشة أم المؤمنين وابن عباس وأبو الدرداء رضي الله عنه قالوا الجد مثل الإخوة مثل الأب يحجب الإخوة. قالوا الجد مثل الأب يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة مثل ما يحجب الإخوة لكم. وقال بهذا من الفقهاء أبو حنيفة رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. فهذا القول الأول أن الجد يحجب الإخوة يعني يمنعه من الميراث وإذا وجد جد من الإخوة فالإخوة لا يرثون في وجود الجد لأن الجد مش الأب. وفجر هؤلاء أن الله سبحانه سمى الجد أبدا في كتابه الكريم أن الله تعالى سمى الجد أبدا في كتابه الكريم فقالوا إن الجد يعامل معاملة الأب تماما وحيث إن الأب يحجب الإخوة بجميع أنواعهم فكذلك الجد يحجب الإخوة بجميع أنواعهم. فقالوا يعني قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم وإبراهيم عليه السلام يعني جد. وكذلك قول يوسف عليه السلام اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فقوله اتبعت ملة آبائي وذكر فيهم إبراهيم وإسحاق وهذان جدانا. فإذا قال يعني قال هؤلاء إن يعني الجد سماه الله تعالى أبا في كتابه الكريم فهو كالأب تماما ويأخذ حكم الأب عند فقد الأب. فبالتالي الجد يحجب الإخوة مثلما يحجبون الأب. المذهب الثاني هو مذهب كثير من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أحد أقواله في هذه المسألة وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود أسكنوا يشتركوا مع الإخوان في الميراث، لا يحرمهم من الميراث ولكن يشتركوا معهم في الميراث. وقال بهذا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه. فهذا هو مذهب جمهور العلماء أن الإخوة يشتركوا مع الإخوة في الميراث. الصحابة رضي الله عنهم القائلون باشتراك الجد مع الإخوة في الميراث بينهم اختلاف يعني في بعض التفصيلات، لكن الذي اختاره الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد هو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه في مسألة الجد والإخوة. فحجة يعني هؤلاء الذين هم جمهور يعني الثلاث والخلف الذين قالوا بأن الجد يشترك مع الإخوة في الميراث، فحجتهم يعني أنهم قالوا إن الإخوان يعني من جهة قربهم من الميت هم نصف الجد من جهة قربهم للميت، بمعنى أن الإخوة هم أولاد أبي الميت والجد هو أبو أبي الميت، فإذا الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب يعني هم يقربون للميت عن طريق أبيه أنهم أولاد أبيه والجد هو أبو أبيه. طيب فقالوا يعني إذا نظرنا الآن يعني إلى الإخوة والجد باعتبارهم هؤلاء أولاد أبي الميت وهذا أبو أبي الميت، طيب هو أيهما المقدم في الميراث الأولاد أو الأب؟ أنا عندما يموت الإنسان يترك ابنا وأبا، عندما يموت الإنسان يترك ابنا وأبا فالأب سيأخذ الثلث فقط والابن سيأخذ الباقي، إذا الابن يعني قدم على الأب. فقالوا كذلك عندما يموت ويترك ابن أبيه وأبا أبيه، فابن أبيه الذي هو الأخ وأبا أبيه الذي هو الجد، فقالوا إذا ماذا معناه أن الجد لا يمكن أن يحجب الأخ ولكن يشترك معه في الميراث. ويعني كذلك حتى على مذهب الجمهور فإنه لا يقال أن الجد يشترك مع الأخ في الميراث لأنهم دائما يقدمون يعني حوزة الجد ونصيب الجد يعني يجعلون نصيبه هو المقدم على نصيب الإخوة على تفصيلات يعني سيأتي توضيحها. فإذا يعني الخلاصة أن يعني الجد يحجب الإخوة على مذهب جماعة من الصحابة وهو مذهب الأحناف والرواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن القيم. والقول الثاني هو مذهب جمهور العلماء أن الجد يشترك مع الإخوة في الميراث، هو مشهور عن أحمد وهو الذي صار عليه المؤلف له. فيقول إن الجد له الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال، فإن كان معه ذو فرض أخذ فرضه ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال. وأنا أقول يعني إن الجد عندما يكون معه يعني صنف واحد من الإخوة إما إخوة أشقاء أو إخوة لأب، فالجد في هذه الحالة إما أن يكون معه إخوة فقط وليس معه أصحاب فروض، ليس معه أصحاب فروض يعني فقط رد المال وترك جده وإخوته الأشقاء، أو ترك جده وإخوته لأب وليس معهم أي شخص آخر يرث بالفرض. فهنا يخير الجد بين أمرين، الأمر الأول المقاسمة والأمر الثاني ثلث المال. ما المقصود بالمقاسمة؟ المقصود بالمقدمة أن العدة الذات يلمع حق بينه ونقسم بينهم المال للذكر مثل حظ الأنثيين ونجعل الذات كأنه أخ بينهم ونعطيه مثل ما نعطي أي أخ منهم. فمثال ذلك يعني لو توفي شخص وترك جده وأخاه الشقيق، طيب هنا يقول الجد يخير بين المقاسمة وبين ثلث جميع المال. طيب إذا اخترنا المقاسمة فنقول إن الجد نصف الأخ، فإذا الأب جد وأخ، يعني كان المسألة فيها أخوان والأخوان يقتسمان المال بينهما منافسة، فكذلك جد وأخ، الجد كانه أخ، فإذا سيأخذ نصف المال لو عاملناه بالمقاسمة، لو اخترنا له مقاسمة سيأخذ نصف المال، وأما لو اخترنا الثلث فإنه سيكون أقل من المقاسمة، إذا الجد هنا له الأحسن من الثلث أو المقاسمة، فهنا تجد أن المقاسمة أفضل. طيب رجل توفي وترك جدا وأختا، الآن لو يعني عملنا الجد بالمقاسمة فمعناه أن الجد سيكون بمثابة أخ فقط وهي أخت أنثى، فمعنى هذا أن الجد له الثلثان والأخت لها الثلث، لأن الناس نقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فسنجد أن الجد ستكون المقاسمة أحوط له في هذه الحالة. طيب فإذا الخلاصة يعني أنه عند وجود جد وإخوة وليس معهم أصحاب فروض، فكما ذكرنا الجد يعني يخير بين المقاسمة وثلث المال، ننظر أيهما أفضل له ولعطيه إياه، فعادة تكون المقاسمة أفضل إذا كان الإخوة أقل من مثلي الجد، يعني إذا كان الإخوة أقل من مثلي الجد ففي هذه الحالة ستكون المقاسمة أفضل. طيب كيف يكون الإخوة أقل من مثلي الجد؟ في خمس صور، هل تستطيعون يعني استنتاجها؟ يعني مثلا إذا كان معه أخت واحدة، هنا يقول المقاسمة أفضل إن أخت واحدة أقل من مثلي الجد، طيب هل تأتون بقية الصور؟
لكان عنده أخ واحد أحسن،
لو في أخ واحد إذا أخت واحدة ستكون المقاسمة أفضل، لأنه سيأخذ ثلثين وهي الثلث، لو أخ واحد ستكون المقاسمة أفضل لأنه سيأخذ النصف والأخ النصف. طيب في ثلاث صور أخرى،
لو كانوا إذا كانوا أختين ما
أحسن أختين، إذا كان أختان وجد هنا المقاسمة أفضل، لأن المال سيقسم أربعة هنا ونعطي لكل أخت ربع وللجد النصف، فسيكون أفضل من الثلث.
إذا كان أخ
وأخت أحسن أخ وأخت فإذا المقاسمة أفضل هنا، لأن المال سنقسم إلى خمسة أقسام، خمسة أسهم يعني والأخت لها سهم والأخ سهمان والأب والأب يعني سهمان، فيأخذ اثنين من خمسة واثنين من خمسة أفضل من الثلث، لأن الثلث اثنين من ستة. ذكر الصورة وهي ثلاث أخوات نفس الشيء برضه، لو قلنا ثلاث أخوات فبتبقى معناها سيأخذ ثلث ذلك وهذا أفضل من الثلث. إذا هذه الصور الخمسة ستكون المقاسمة أفضل إذا كان معه أخ أو أخ وأخت أو معه أخت أو أخت أو أختان أو تتكون المقدمة مساوية لثلث المال، تتكون المقدمة مساوية لثلث المال، تكون مقدمة مساوية لثلث المال. إذا كان الإخوة مثلي الباب تماما، سواء أعطيناه بالمقدمة أو أعطيناه ثلث المال، المحصلة واحدة. هذه لها ثلاث صور، هل تعرفونها؟
طيب، يعني أولا يمكننا أن نحكم
يعني بسرعة المفاضلة فيه خيار السدس والسدس الداخلي. ثم بعد ذلك يبقى الرجل في المفاضلة فيه واحد من هذه مع المقاسمة. طيب بالنسبة للسدس الداخلي والسدس المال، أنا أقول سدس المال مساوية للسدس الداخلي، ومتى يكون أقل ومتى يكون أكثر؟ هل يستطيع أحد يعني أن يثبت لي لها؟ طيب يعني نقول إذا كانت الفروق التي مع الإخوة تساوي نصف ذلك، يعني أصحاب الفروق الذين معهم يأخذون النصف، ففي هذه الحالة يعني إذا أصحاب الفروق أخذوا النصف فالمتبقي هو نصف المال. طيب هنا إذا أعطيناه ثلث الباقي يعني ثلث النصف، ستجد أن ثلث النصف يساوي ثلث الثاني، إذا هنا ثلث الباقي يساوي ثلث جميع المال. متى؟ إذا كانت الفروض النصف، الفروض التي مع الجد والإخوة تساوي النصف، لا نخرج النصف، وبعد ذلك المتبقي هو نصف الثالثة، إما نعطيه ثلثه أو نعطيه ثلث التركة، فنجد أن ثلث التركة مساوية لثلث الباقي عندما تكون الفروض النصف. طيب إذا كانت الفروض أكثر من النصف، فيخذ المتبقي سيكون أقل من النصف، ويكون ثلث المال أربع ولا ثلث الباقي؟
نعم،
ثلث المال يكون أربع. طبعا لو كان الفروض مثلا معه خمسة أسباب فلا شك أن الثلث هنا أرجع، يأخذ الثلث مثلا أرجع من يأخذ ثلث الباقي، لأن الباقي ممكن يكون نفس الثلث، فيأخذ ثلث الثلث ويأخذ الثلث كاملا، الثلث كاملا أحسن إذا كانت الفروض أكثر من نصف الثلث، بس نجد أن ثلث المال أحسن له من ثلث الباقي. وأما إذا كانت الفروض أقل من فكانت الفروض أقل من نصف التركة، فإنه في هذه الحالة يعني يكون ثلث الباقي أحظ له، فيكون ثلث الباقي أحظ للجد إذا كانت الفروض أقل من نصف التركة. يعني مثلا يعني كان معه مثلا زوجة وارثة الربع مثلا، هنا إذا كان فيها زوجة أخذت الربع، يعني الميت ترك زوجة وإخوة وجد، تقول الزوجة فتأخذ الربع، فمعناها أن ثلاثة أكثر فروض الزوجة أخذت الربع، تبقى ثلاثة أرباع، حيث أن الربع هذا أقل من النصف، إذا ثلث الباقي سيكون أفضل للجد من ثلث المال، لأن الباقي هنا يكون ثلاثة أرباع، فإذا ما يأخذ ثلث الباقي يعني يأخذ ربعا، هذا أفضل من أن يأخذ ثلثا. واضح؟
الباقي هو خمس
أبداء، وتخير أولا بين ماذا وماذا؟
المقدمة في ثلث الباقي
أحسنت بين المقدمة وثلث الباقي وثلث الباقي فقلنا أيهما أفضل أو أيهما أفضل
أولا ثلث الباقي طبعا أفضل من ثلث المال الباقي خمس أجزاء
نعم ثلث الباقي أفضل من ثلث المال لأن الفروض أقل من النصف الفروض اللي معاه ثلث فقط الفروض أقل من النصف معناه أن ثلث الباقي أفضل بقيت المفاضلة بين ثلث الباقي وبين المقاسمة لو أنا المقاسمة يعني بالنسبة للمفاضلة بين ثلث الباقي والمقاسمة متوقفة على عدد الإخوة أو إذا كانوا مثليها أو أقل أو أكثر أو كذا إذا قاسم سيأخذ إيه نصف الباقي اللي معه أخ واحد هو الذي لا يعتبر له أحد مثل الأخ وقاسمه يعني معناه أن يأخذ نصف الباقي إذا يكون المقاسمة أحسن إلى ثلث الباقي مقاسمة تكون المقاسمة أحسن طيب توفي الأخ عن جد وجدة وخمسة إخوة
أشقاء
مربوط جدا لا أكثر بل أكثر أكثر بين ثلث الباقي وبين ثلث المال هذا يمكن يعني استخراجه بسرعة من جد الفروض التي معهم أقل من نصف التركة معناه أن ثلث الباقي أفضل من
ثلث
المال بقي المفاضلة بين ثلث الباقي وبين المقاسمة هنا معه خمسة إخوة أنا لو قاسمهم سيأخذ إيه ثلث الباقي إذا ثلث الباقي أحسن له أليس كذلك؟ نعم ثلث الباقي في هذه المسألة يكون أفضل يعني الجد يأخذ ثلث المال يعني واحد من الثلث السندول ولا نقسم الصوت سندول على ثلاثة ناخد صوت سندول احسن في هذه الحالة وهكذا يعني هذه الطريقة للمفضلة وطبعا الأكثر التي ذكرناها كلها كان فيها يعني أصحاب فروض فطبعا لو أخذنا بعض الأمثلة بدون أصحاب فروض يعني كما ذكرنا احنا ذكرنا يعني أمثلتها يعني مثلا جد وأخ يبقى هنا يخير من المقاسمة وثلث المال قلنا جد وأخ يبقى هنا المقاسمة أفضل ويأخذ فيها نصف المال وهكذا أمثلة تكون واضحة فإذا يعني كل أمثلة ما يتعلق مسألة بقية يعني فيها بعض الأحكام في أحكام المعادة ومسألة الأكثرية والخطاب وكذا نتكلم عنها إن شاء الله في النص القادم بإذن الله تعالى. طيب في سؤال في موضوع درس اليوم.
كتالي أخ سؤال إنه هو سأل الأوصى عشان أسأل عن الأوصى بعض المزارعين إنه مثلا يكون يحكم على زمن يعني وما أسأل عليه فالآن علم الحكم إنه يجب أن تحمل أن البقرة على الأقل يكون سنتين هل يجب في هذه الحالة أن يضحي في بقرة على الأقل سنتين؟
لا لابد أن يستبدلها لغيرها
لأنه أخذه ثم تصرف فيه
لكن اذا قال يعني تنازل مع المصيبة فهو تنازل عنه لما زعمه في التاريخ. فاذا في هذه الحالة يعني يؤخذ مصيبه فهو يودع على من زعمه في المسألة.
وبالفرق ان لو الارض توقع عليها تتوزع الشاشة.
يعني الموضوع طويل اسمه الملاصقة اللي هي يعني موت بعض الورثة قبل تقسيم الميراث وكذا.
Thank you.